قصر بذل جهده وحماني، واليوم انا بحماك يا باقي البقي. قال لي يا دين المصطفى هيجت الاحزان، لجلك لعيف جوار جدي وطيب لو طال، وابذل رجالي لنصر ديان، عند الدواء ودواك ما يصعب علي. قال لي المرض تشايد ترى والملتجى لك، يا غاث كل ملهوف وانا محتمي بيك. قال لي اجل وبمهجتي وروحي لفديك، من بعد ما تفنى اهلي كلهم سوي، وابقى بلا ناصر وحيد ولا ليمعي، واوقف ونادي وعزوتي كلهم مطاعي. ان كان ما يتشيد الا بذبحتي الدين، بالله اخذيني يا سيوف وسمري. بعد وتحاطني جموع العدا وتمنعني الماء، وتحاطني جموع العدا وتمنعني الماء، وبجبهتي يصكني حجار ويفجر دماء، ويمزعي السهم المثلث لبة حشار، ولجلك اتعفر في طفوف الغاضر، والخك والشيعتي بنذبح ضامي، وفدوا الحرم هم تنسبي وتضرب ايتامي، ابن امعى ويركب مطير، لكنما الامر والمرجع لله، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. من كتاب لسيدنا ومولانا أبي عبد الله الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام، كتبه إلى أهل الكوفة، فلعمري ما الإمام إلا القائم بالكتاب. الكتاب ما الإمام إلا القائم بالكتاب الآخذ بالحق العامل بالقسط على ذات الله آمنا بالله صدق سيدنا ومولانا ابن رسول الله صلوا عليه وسلم وثيقة أخرى ونص آخر لإمامنا الحسين صلوات الله وسلامه عليه يأخذ طابعا اجتماعيا أيضا باعتبار أن الإمام هنا يتحدث عن سلوك الإمام وكيف يجب أن يكون قدوة وأسوة لمجتمعه في القيام بالكتاب والأخذ بالحق والعمل بالقسط. فإذا هذا الكتاب وهذا النص من الإمام سلام الله عليه فيه إشارة إلى جنبة اجتماعية، ولهذا نجعله مدخلا لتتمة حديثنا حول القراءة الاجتماعية أو القراءة بتعبير معاصر السوسيولوجية لنهضة الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه. وبقي لنا الحديث عن الجزئين الآخرين من المجتمعات أو من الحواضن الاجتماعية التي تنقل فيها الإمام الحسين سلام الله عليه خلال مسيرته إلى كربلاء. فالجزء الآخر هو مجتمع الكوفة، هذا المجتمع المهم والحساس في النهضة الحسينية وفي المشروع الحسيني. ما هي تركيبة هذا المجتمع وما هي العوامل التي لعبت في تشكيل هذا المجتمع تشكيلته الاجتماعية التي عاصرها الإمام الحسين سلام الله عليه؟ والجزء الثاني نمر فيه على مسيرة الركب الحسيني، هذه المسيرة التي هي عنصر مهم في حركة سيد الشهداء حينما خرج من مكة إلى أن وصل إلى كربلاء. هذا الطريق الذي قطعه في قرابة الشهر تعتبر أيضا حاضنة اجتماعية أخرى لا بد من المرور عليها. إذن حديثنا سيقع حول هذين الجزئين ضمن ثلاثة محاور. المحور الأول نتعرف فيه على التركيبة الاجتماعية للكوفة، والمحور الثاني نتعرف فيه على العوامل التي عبثت بالتركيبة الاجتماعية لأهل الكوفة، والمحور الثالث نتكلم فيه عن مسيرة الركب الحسيني ودورها في مشروع الإصلاح الحسيني. فتعالوا إلى المحور الأول لنتحدث فيه حول المجتمع الكوفي ومدينة الكوفة، كيف تشكلت وما هي مكوناتها. ينص المؤرخون على أن الكوفة تأسست سنة 17 للهجرة حينما فتح سعد بن أبي وقاص بلاد العراق في معركة القادسية وفتح المدائن، أسس مدينة الكوفة واختطها بحسب عدد جيش مقاتلته. أمره الخليفة عمر في ذلك الوقت، يقول الطبري، فكان المسجد يسع 40,000. فإذا أول ما تشكلت الكوفة كان عدد سكانها 40,000. ثم يقول الطبري زاد زياد ابن أبي لما جاء إلى ولاية الكوفة زاد المسجد بما يسع 20,000 أخرى، فارتفع عدد سكان الكوفة إلى 60,000. يقول ثم تزايد العدد في نهايات ولاية زياد إلى 140,000. قسم زياد مجتمع الكوفة وفق نظام الأعشار، يعني جعل على كل 10 رجل
وعلى كل ألف عريف، وعرف هذا النظام بنظام العرافة في أيام الخليفة عمر، ثم تحول بعد مدة إلى نظام الأسباع، يعني قسمت الكوفة إلى 7 أسباع، كل سبع يتضمن مجموعة من القبائل، وعدد قبائل الكوفة كانت 25 قبيلة. واستمر هذا الحال إلى أن أبدل في نهايات حكم معاوية إلى نظام الأرباع، وهذا الذي عاصره الإمام الحسين سلام الله عليه. لقد ذكر أصحاب المصادر والسير أن عمر بن سعد أقبل إلى كربلاء بنحو 30,000 مقاتل، وكان رؤساء الأرباع 4: عبد الله بن حليف الأزدي على ربع المدينة المنورة، وعبد الرحمن بن أبي سير الحنفي على ربع مذحج وأسد، والأحنف بن قيس على ربع ربيعة وكندة، والحر بن يزيد الرياحي على ربع همدان وتميم. وكل هؤلاء شاركوا في حرب الإمام الحسين باستثناء الحر بن يزيد الرياحي الذي حول رحله إلى رحل الإمام الحسين سلام الله عليه. إذن فهذه هي التقسيمة القبلية لمجتمع الكوفة، لكن هناك تقسيمة أهم وهي التقسيمة العقائدية. المجتمع الكوفي كان يتشكل عقائديا ومن حيث الولاء السياسي من 4 شرائح مهمة. الشريحة الأولى هم الشيعة، وهم أنصار أمير المؤمنين سلام الله عليه الذين رباهم أمير المؤمنين تلك التربية الصالحة، فصاروا سادة أهل الكوفة وأجلاء أهل الكوفة، وهذا بشهادة أعدائهم. نحن نسمع في مقتل الإمام الحسين كلمات الحجاج بن عمرو الزبيدي يخاطب أتباعه من معسكر عمر بن سعد: ويحكم، أتعلمون من تقاتلون؟ إنما تقاتلون فرسان المصر وأصحاب البصائر. إذن هؤلاء هم شيعة أمير المؤمنين الذين قاتلوا مع الإمام الحسين سلام الله عليه في يوم كربلاء. إذن الشريحة الأولى والأهم هي شريحة الشيعة الموالين لعلي سلام الله عليه، وكان عددهم جمع من الآلاف، قد يصل إلى 25,000 أو 30,000، لكن تعرضوا إلى حالة من التهجير، وهذا ما سنشير إليه في المحور القادم. الشريحة الثانية هم الخوارج، وهؤلاء بقية باقية من بعد معركة النهروان، وعددهم قليل جدا، إلا أنه كان ضمن أهل الكوفة من يتعاطف معهم، وهؤلاء أيضا لا يعدوا، يعني المجموعة القليلة قد تكون 4,000 بسيطة. الشريحة الثالثة وهي الأهم الشاميون والأمويون الذين كانوا يحملون الولاء لمعاوية، وهؤلاء مجموعة ليست بالقليلة، وكانوا حاضرين سلام الله عليه، وجمع كبير منهم شارك في قتل الإمام الحسين في يوم كربلاء. فهذه الفرية التي يحاول البعض أن يلفقها على الشيعة بأن الذين قتلوا الإمام الحسين في كربلاء هم شيعة أهل الكوفة، هذه أكذوبة، بينا وأشرنا إلى أنها من ترويجات الإعلام الأموي والعباسي. الصحيح أن الذين قاتلوا الإمام الحسين في يوم كربلاء هم شيعة آل أبي سفيان من الشاميين والأمويين، ولذلك يذكر الشيخ الصدوق عليه الرحمة في حديثه عن مقتل الإمام الحسين يقول: ثم حال بنو كلاب بين الحسين وبين الماء، يعني وبين نهر الفرات، وأقبل عليه شمر بن ذي الجوشن وسنان ابن أنس في مجموعة من رجال الشام، إلى أن يذكر ما جرى على الإمام الحسين سلام الله عليه. إذن أصحاب المصادر التاريخية والسير ينصون على أن هناك شاميين كثر كانوا في الكوفة منذ أيام معاوية ابن أبي سفيان إلى أن جرى ما جرى في يوم عاشوراء، وكان للشاميين الدور الأكبر في قتل الحسين سلام الله عليه. إذن الشريحة الثالثة هم الشاميون. الشريحة الرابعة هم القوميات الأخرى التي كانت تقطن الكوفة، وعلى رأسهم الفرس. العجم كان لهم حضور كبير في الكوفة، وكانوا يعرفون بالحمر أو حمر الديلم. هؤلاء كانوا أحلاف لبني عبد قيس، وكان قائدهم رجل يدعى ديلم فنسبوا إليه، وكان عددهم كبير. بداياتهم كانت 4,000 شخص، ثم تزايدوا في نهاية حكم معاوية إلى أن بلغوا إلى 20,000. إذن هذه مكونات المجتمع الكوفي. وحينما نتأمل في هذه المكونات نرى أن المجتمع الكوفي ما كان مجتمعا متجانسا، لأنه يضم فئات مختلفة من انتماءات مختلفة، يعني ذوي ينتمون إلى قبائل وإلى مواطن مختلفة. فما كان المجتمع الكوفي مجتمع متجانس، كان مجتمعا متنافر، مجتمع هجين مخلط من هنا وهناك. وهذا سبب تصدع في تركيبة المجتمع الكوفي كما ينص علماء الاجتماع. يعني يقولون كان المجتمع الكوفي مجتمع متشابك متداخل. ساعد على ذلك اختلاف الولاءات السياسية من جهة، والأحداث التي مرت بالكوفة. الكوفة مرت بحروب كثيرة وأحداث سياسية كثيرة، فأوجدت تصدعا أكثر في هذا المجتمع، وأصبح هذا المجتمع عصي على الولاة وعصي على القادة الذين ساسوه وقادوه. ولهذا من غير المستغرب أن تحصل من الكوفيين هذه الغدرة التي حصلت مع مسلم بن عقيل سلام الله عليه، لأنه مجتمع يصعب ويعسر التعامل معه. أضف إلى ذلك أن المجتمع الكوفي باعتبار أنه وافد، يعني أغلب هؤلاء الذين تكلمنا عنهم وفدوا إلى الكوفة واستقروا فيها، سواء من جاء مع سعد بن أبي وقاص في بداية تأسيس الكوفة، أو الشاميون الذين أحضرهم معاوية، أو الفرس الذين جاءوا واستوطنوا في الكوفة. هؤلاء ما كانوا يشعرون بالانتماء الحقيقي لهذه الأرض، وهذا ما يعبر عن بعض الدارسين بعامل الاغتراب، يعني يشعرون بأنهم غريبين على هذه الأرض، فما كانوا يحملون ولاء تاما لها. اجتماعية واضحة في المجتمع الكوفي وهي ظاهرة الانتفاع، يعني أصبح المجتمع مجتمع نفعي، مجتمع انتهازي، يبحث عن الفرص، يتسابق من أجل المصلحة. وهذا ما نرى بوضوح، شوف الكوفيين يتقلبون تارة مع علي، تارة مع معاوية، تارة مع ابن زياد، تارة مع الحسين، لأنه مجتمع متقلب، مجتمع ينتهز الفرصة ويبحث عن المصلحة. وعلى الأخص هؤلاء الوافدون كالشاميين وحمر الديلم، حتى أن بعض المؤرخين يقول كان هؤلاء يسهل استفزازهم لأي معركة، ولذلك تشوفهم شاركوا في كل الحروب التي ضد أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم. إذن المجتمع الكوفي كان مجتمعا غير متجانس، مجتمع خليط، مجتمع مصلحي، مجتمع نفعي. طيب، من بعد هذه المقدمة وتعرفنا على المجتمع الكوفي، نتساءل أين هم شيعة أمير المؤمنين في الكوفة؟ شيعة أمير المؤمنين سلام الله عليهم تعرضوا إلى حالة من التهجير والقسوة منذ أيام معاوية بن أبي سفيان، وهذا ما يدخلنا إلى المحور الثاني، العوامل التي لعبت بتركيبة الكوفة وحولتها في الطابع العام إلى أموية الهوى، تنساق مع زعماء الأمويين ضد أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم. هنا يذكر الدارسون للمجتمع الكوفي عاملين اجتماعيين لعبا دورا كبيرا في تغيير وتصديع المجتمع الكوفي أكثر وأكثر. العامل الأول ما يعبر عنه بعضهم بعامل الإفراغ العقائدي. شلون يعني عامل الإفراغ العقائدي؟ عقائدي الله عليه، وبعد أن صالح الإمام الحسن صارت الكوفة تحت ولايته وتحت حكمه وتحت سيطرته، وجعل زياد بن أبي واليا عليها. هنا اشتغل معاوية في تطبيق هذه السياسة، شلون يفرغ المجتمع الكوفي من محبة علي بن أبي طالب، باعتبار أن أمير المؤمنين سلام الله عليه ربى طوال فترة خلافته جمعا كبيرا من أهل الكوفة على حبه وصاروا من شيعته. شلون استطاع معاوية أن يخلص الكوفة من هؤلاء ويستبدلهم بجماعة يحملون له الولاء؟ يقولون قام بعدة أمور. الأمر الأول أنه هجر كثيرا من القبائل والبيوتات المعروفة بحب أمير المؤمنين سلام الله عليه، حتى أن البلاذري يذكر بأن زياد ابن أبي بأمر من معاوية هجر 50,000 من محبي علي من الكوفة والبصرة، 25,000 كلهم هجروا من الكوفة حتى تتغير التركيبة الديمغرافية للمجتمع الكوفي. إذن سياسة التهجير هذه موجودة من قديم، وأول من مارسها معاوية، أمر زياد بن أبي أن يهجر المحبين لأمير المؤمنين من الكوفة فهجروا إلى نواحي خراسان وإلى نواحي مختلفة من البلاد الإسلامية. ماذا صنع؟ أبدل هؤلاء بقبائل تكن الولاء والمحبة للأمويين. جاب قبائل من الشام ومن أطراف المدينة المنورة يرفعون لواء الولاء له لمعاوية. بنو كلاب مثلا، هؤلاء الذين استوطنوا الكوفة والذين منهم شمر ابن ذي الجوشن عليه لعائن الله، كان هؤلاء يقيمون في أطراف المدينة في نواحي فدك ونواحي الربذة، فجاء بهم معاوية وأسكنهم محل تلك القبائل التي أخرجها من الكوفة، فبدأ يلعب ويعبث بتركيبة المجتمع الكوفي، فأظهر الشيعة وأبدلهم بشيعة له. هذا العامل الأول أو هذا الأمر الأول الذي فعله معاوية. الأمر الثاني أنه أفرغ المجتمع الكوفي ثقافيا وعقديا وفكريا، يعني من بقي من شيعة أمير المؤمنين في الكوفة أخذ يمارس عليهم دورا إعلاميا دورا ثقافيا، فصارت الخطب التي يخطب بها أئمة المساجد وولاته الذين تعاقبوا على الكوفة كلها خطب تنضح بالبغضاء والكره لعلي سلام الله عليه، حتى أن شتم علي كان يمارس في الكوفة التي كان أمير المؤمنين سلام الله عليه حاكمها في فترة من الفترات، وكان بمسمع من الشيعة. وينص المؤرخون على أن هناك مساجد إنما أسست لشتم علي سلام الله عليه، ولذلك ورد النهي عن أهل البيت عن الصلاة في هذه المساجد لأنها كان يشتم فيها أمير المؤمنين سلام الله عليه. وبقي هذا الحال على مدى سنوات، فاستبدلت ثقافة الحب لعلي ولآل علي بثقافة البغض والحب لمعاوية. إذن الأمر الثاني الذي فعله معاوية هو عامل الإفراغ العقائدي، الإفراغ المضموني. الأمر الثالث أنه عمل من خلال ولاته بسياسة التخويف والترهيب، كل من يظهر الحب لعلي بن أبي طالب ينكل به، وفعلا استطاع معاوية من خلال هذه الأعمال أن يحقق قانونا اجتماعيا آخر يعبر عنه بعض علماء الاجتماع بقانون الصهر البنيوي. يقول البنية الأساسية لأهل الكوفة تهتكت، يعني ذاك الحب الذي يحملونه لعلي بن أبي طالب أفرغ. فاستطاع معاوية أن يبدل هذا التكوين بتكوين آخر، صار المكون الثقافي والعقدي والسياسي الذي يملأ نفوس أهل الكوفة هو حب معاوية والبغض لأمير المؤمنين سلام الله عليه. طيب، يبقى تساؤل هنا، أين من بقي من الشيعة في الكوفة وما هو دورهم؟ لأننا نعلم أن هناك بقية باقية من شيعة أمير المؤمنين إلى الفترة التي خرج فيها الإمام الحسين سلام الله عليه، فجملة من شيعة أهل الكوفة ناصروا الإمام الحسين، وجملة ممن بايع مسلم بن عقيل كانوا من شيعة الحسين. هؤلاء ماذا كان دورهم؟ وهل استطاعوا أن يبطلوا مخطط معاوية بن أبي سفيان؟ هنا يؤكد المؤرخون بأنه نعم، هذه الذلة القليلة التي هي صفوة خالصة استطاعت أن تفسد مشروع معاوية الذي مارسه على مدى عشرات السنوات. أو أكثر من 20 سنة، من سنة 40 إلى سنة 61. شلون استطاع شيعة الكوفة أن يفشلوا مشروع معاوية؟ يقولون هذا بتدبير من أمير المؤمنين سلام الله عليه. أمير المؤمنين رب نخبة وثلة صالحة، كانت هذه الثلة الصالحة والصفوة الجو الفكري والجو العقائدي الذي أشاعه معاوية من خلال تواصلهم مع عامة الناس، استطاعوا أن يحفظوا حب أمير المؤمنين في الخفاء تارة وفي العلن تارة أخرى. ويؤكد لنا هذا المعنى أنه بالرغم من كل ما مارسه معاوية طوال هذه السنوات، الكوفة بقيت تحتضن الشيعة، واليوم كل أهل الكوفة هم شيعة أمير المؤمنين سلام الله عليه. مما يعني أن أمير المؤمنين استطاع من خلال تربية هذه الجماعة الصالحة وهذه الثلة الصالحة المتمثلة في أمثال ميثم التمار وحبيب بن مظاهر ورشيد الهجري وفلان وفلان من أوتاد أهل الكوفة من شيعة أمير المؤمنين سلام الله عليه، أن يحفظ هذا الحب العقائدي ويسقوه لأبنائهم وللأجيال اللاحقة ممن عاصروه من أهل الكوفة. إذن بالرغم من محاولات معاوية أن يفرغ أهل الكوفة من حب أمير المؤمنين، إلا أن علي سلام الله عليه وابنه الإمام الحسن من خلال تربية هذه الثلة الصالحة، حجر ابن عدي، عدي ابن حاتم، الهاشم المرقال، ثلة كانوا كما يعبر عمرو بن الحجاج الزبيدي هم فرسان أهل الكوفة وأصحاب البصائر وهم قراء أهل الكوفة، زهير وبرير، هؤلاء أو برير على تقدير على أقل تقدير هم من قراء أهل الكوفة. إذن نقول بالرغم من هذه العوامل التي مارسها معاوية من أجل أن يبدل أهل الكوفة من محبين لأهل البيت ويغير ثقافتهم وعقيدتهم، لم يستطع في نهاية المطاف أن يحقق مخططه، لأن هناك مخطط رسمه أمير المؤمنين سلام الله عليه وهو العالم بما سيؤول إليه أمر الكوفة. إذن من هنا نقول أن المنهج الاجتماعي الذي سلكه أمير المؤمنين في إبقاء شيعة أهل الكوفة ثابتين راسخين هو مبدأ التنشئة الصالحة، وما أحوجنا اليوم في الواقع إلى مثل هذا المنهج أن نستعيره من أمير المؤمنين سلام الله عليه. تربية النخب، تربية الصفوة من المجتمع على عقيدة راسخة وإيمان ثابت هو صمام الأمان، خصوصا في مثل هذا العصر الذي نعيش فيه حالة من الإفراغ العقائدي تشابه تماما تلك الحالة كانت للكوفة. الإفراغ العقائدي الذي نعيشه اليوم يأتينا من خلال فكر العولمة، حينما تأتينا موجات الإلحاد، موجات العلمنة، موجات التشكيك، هذه الموجات تحاول أن تفرغ شبابنا من محتواهم العقائدي. فحري بنا أن نتمثل نهج أمير المؤمنين سلام الله عليه، ويصبح المسؤولين وأصحاب القرار من الوجهاء الاجتماعيين ورجال الدين يهتمون بتنشئة النخب الصالحة حتى تصبح مثل حفظ أبنائنا ولحفظ مجتمعنا من هذا الإفراغ العقائدي الذي يمارسه علينا فكر العولمة والفكر الوافد من بلاد الغرب. إذن نقول هذا المنهج منهج اجتماعي أسسه أمير المؤمنين سلام الله عليه، وسار عليه من بعده ابنه الإمام الحسين سلام الله عليه. وهذا ما نتحدث أنه لم يكن من قليلة، شلون استطاع الإمام الحسين سلام الله عليه أن يربي نخبة صالحة من أهل الكوفة ويعمق مشروع أمير المؤمنين سلام الله عليه، ويحفظ شيعة أهل الكوفة ويحفظ الحب والولاء في الكوفة لعلي ولأبناء علي. هذا ما مارسه الإمام الحسين سلام الله عليه في طريقه من مكة إلى كربلاء. هذا المسير اللي استمر أكثر من 25 يوم، مر فيه الإمام الحسين على 40 منزل. خرج من مكة في اليوم الثامن من ذي الحجة ووصل إلى كربلاء في اليوم الأول أو اليوم الثاني من محرم، يعني 24 أو 25 يوم. مره الإمام الحسين على منازل عديدة، وكان من رافقه في هذا الطريق وفي هذا الراكب جلهم من أهل الكوفة. احنا كثير منا مرتكز في أذهاننا أن أهل الكوفة الذين ناصروا الإمام الحسين إنما جاءوا من الكوفة إلى كربلاء. لا، هذا تصور خاطئ. من قتل واستشهد مع الإمام الحسين من أهل الكوفة لم يخرجوا من الكوفة إلى كربلاء، ذول نفر معدودين قلة من أمثال حبيب بن مظاهر وبعض الأصحاب، لأن ابن زياد لما أحكم قبضته على الكوفة سجن كل الشيعة والمحبين للحسين ومنع الخروج من الكوفة، وضع مفارز على أطراف الكوفة تمنع من خروج الكوفيين واللحوق بالحسين سلام الله عليه. إذن شيعة أهل الكوفة الذين نصروا الإمام الحسين كيف التحقوا به؟ ينص المؤرخون على أنهم التحقوا به من مكة. يذكر الطبري أن الإمام الحسين حينما خرج من مكة خرج معه 19 من أهل بيته، وخرج معه 60 شيخا من أهل الكوفة. إذن من ناصر الإمام الحسين جلهم خرج مع الإمام الحسين من مكة المكرمة، وعلى رأسهم هؤلاء الكوفيون الذين كانوا هم أصحاب الألوية وهم قادة المعسكر في يوم كربلاء مع الإمام الحسين سلام الله عليه. أضف إلى ذلك أن الذين التحقوا بالإمام الحسين في طريقه كانوا أيضا من الكوفيين، باعتبار أن طريق الإمام الحسين من مكة هو طريق العراقيين، عودة القوافل العراقية بعد الحج سلكت طريق الإمام الحسين، فكان أيضا من التحق بالحسين أثناء الطريق جلهم من الكوفيين. السؤال الذي يطرح نفسه، كيف رب الإمام الحسين هذه الثلة البسيطة التي رافقت ونشأها تنشئة صالحة وسار على نهج أبيه أمير المؤمنين؟ رباها على النحو التالي. أولا، هؤلاء عاصروا الإمام الحسين مدة 25 يوم، التصقوا بإمامهم وبقائدهم، خالطوه في قيامه في قعوده في ركوعه في سجوده، التصقوا به طوال هذه الفترة، فكانت هذه الفترة حرية بأن تكسبهم من معارف الإمام سلام الله عليه ومن سلوكيات الإمام الشيء الكثير، بحيث رباهم الإمام سلام الله عليه في هذه الأيام قيام وعلى المبادئ الإنسانية والأخلاقية، رباهم تربية أخلاقية عالية في تعامله مع معسكر الحر ابن يزيد الرياحي لما التقى به، في تعامله مع زهير بن القين البجلي. هذه المواقف بها الإمام الحسين خلال هذه المنازل التي نزلها في طريقه إلى كربلاء، كان في كل يوم يقدم درسا لأصحابه، فكانت هذه الفترة الوجيزة بمثابة مدرسة تربوية وأخلاقية ربى فيها الإمام الحسين أصحابه نعم التربية. والأمر الآخر والأهم أنه رباهم على التضحية، وهذه غاية شهادة. من لحق بنا لأجل السلطان أو لأجل الحكم فهذا لن يتم، أنا عازم على لقاء الله. كان طوال طريقه يذكر لهم بأن طريقه طريق الشهادة. يقول الإمام زين العابدين سلام الله عليه: صحبت أبي في طريقه إلى الكوفة فما كان ينزل منزلا ويرتحل من آخر إلا ويذكر يحيى ابن زكريا وما جرى عليه. يعني ينبه من كان معه أن طريقه طريق يحيى ابن زكريا. ما هم الإمام الحسين سلام الله عليه لما جاءه خبر مقتل عبد الله ابن يقطر في أحد المنازل، منزل من المنازل يسمى زبالة، بلغه مقتل عبد الله ابن يقطر، أخبر أصحابه بأن أهل الكوفة نكثوا ببيعته وقتلوا رسوله، فمن صحبنا لأجل الرخاء فهو في حل منا. يقول الطبري: فتخلى عن الإمام الحسين في ذلك المنزل جمع كبير. يقول أكثر من 400 نفر تركوا الإمام الحسين يمينا وشمالا، ولم يبقى مع الحسين إلا النخبة، إلا الصفوة الصافية التي وطنت نفسها على الشهادة وعلى مواساة الإمام الحسين بالموت. وهذه هي التنشئة والتربية التي تمم بها الإمام الحسين سلام الله عليه مشروع أمير المؤمنين. فإن كان أمير المؤمنين قد نشأ وربى أهل الكوفة تربية عقائدية فكرية، فالإمام الحسين رباهم تربية روحية عملية سلوكية، تربية على الشهادة، جعل هدفهم الشهادة، هدفهم القتل في سبيل الله. وهذه التربية من طراز رفيع جدا. من الذي يستطيع أن يربي النخبة على أن تضحي بنفسها في سبيل الله؟ وهذا المعنى هو الذي في الواقع جعل من هذه النخبة ومن هذه الصفوة التي اصطفاها الإمام الحسين سلام الله عليه نخبة مؤثرة في المجتمعات. لما ربى الإمام الحسين هذه النخبة على التضحية، استطاعت هذه النخبة أن تحول المجتمع الكوفي إلى مجتمع مضحي. مجتمع أهل الكوفة لما عاصر أمير المؤمنين كان يتكاسل عن الحرب والقتال بين يدي أمير المؤمنين، لكن بعد أن جعل الإمام الحسين نخبة أهل الكوفة تطلب الشهادة وتستشهد في يوم كربلاء، حول المجتمع الكوفي إلى مجتمع محب للشهادة. ولذلك الكوفي من مجتمع متكاسل يبحث عن الدعة وعن الراحة إلى مجتمع محب للشهادة ومحب للتضحية في سبيل الله. ولذلك من حفظ المجتمع الكوفي وأبقاه متشيعا للحسين وآل الحسين هي نهضة الإمام الحسين ومنهج الإمام الحسين حينما ربى هذه النخبة على حب الشهادة. وهذا المعنى انعكس مو فقط على أهل الكوفة، بل انعكس على عموم بلاد المسلمين. فرأينا أن أهل المدينة أيضا تأثروا بمنهج الإمام الحسين سلام الله عليه. إذن الخلاصة التي نخرج من خلالها بعد هذا البحث على مدى ليلتين، أنه لو سئلنا ما هو المنهج الاجتماعي الذي سلكه الإمام الحسين في مشروعه وفي نهضته، نقول منهجه هو منهج ثورة النخبة. يعني أن الإمام الحسين استطاع أن يفعل هذا القانون، كيف يجعل النخب تتحرك وتثور وتبحث عن الشهادة. هذا ما رأيناه إلا عند الإمام الحسين سلام الله عليه. نقرأ في تاريخ المجتمعات وفي تاريخ الشعوب أن النخب لها ثورات: ثورة علمية مثلا في المجتمع الأوروبي، ثورة حقوقية في المجتمع الفرنسي، لكننا لم نعثر على مجتمع في تاريخ الشعوب والأمم كانت ثورته ثورة شهادة. يعني باحث عن الموت، باحث عن الشهادة، يريد أن يحرك ويغذي المجتمعات ويصلح أمر المجتمع بدمه الطاهر. وهذا المنهج إنما سنه الإمام الحسين سلام الله عليه وسار عليه النخبة التي خرجت معه. إذن القانون الاجتماعي الذي فعله الإمام الحسين قانون التنشئة على حب التضحية وحب الشهادة وثورة النخبة لطلب الشهادة ولإعمال عنصر الدم وجعل الدم ينتصر على السيف وينتصر على الظلم. إذن هذا هو منهج الإمام الحسين سلام الله عليه. وابتدأ هذا المنهج في مثل هذه الأيام. هذه الليلة اعتدنا على أن نقرأ سيرة الإمام الحسين حينما خرج من مكة المكرمة. إذن في مثل هذه المناسبة انطلقت الشرارة التي أرادها الإمام الحسين ليعلم الأمة أسلوب التضحية في سبيل الله، فانطلقت معه هذه الصفوة. لكن خروج الإمام الحسين من مكة كان خروج وجاءت للإمام الحسين بثوب مخيط ودموعها تتحادر على خديها، لأنها تعلم أن هذه بداية القصة. اليوم تقدم للحسين ثوب مخيط هذا مضى به إلى البيت الحرام، طاف بالبيت وعيون المسلمين تلاحقه، سعى بين الصفا والمروة. قالوا لعل الحسين لا زالت أعماله أعمال عمرة التمتع، لكنه بعد أن قصر طاف طواف النساء، فتعجب أن يحول عمرة التمتع. عند ذلك صعد على منبار، أسند ظهره إلى جدار الكعبة وقطع الشك باليقين، فخطب خطبته المعروفة: خط الموت على ولد آدم، مخط القلادة على جيد الفتاة، وما أولهني إلى أسلاف اشتياق يعقوب إلى يوسف، وخير لي مصرع أنا لاقيه، كأني بأوصالي تقطعها عسلان الفلوات بين النواويس وكربلا، فيملأن مني أكراشا جوفا وأجربة سغبا، لا محيص عن يوم خط بالقلم. رضا الله رضانا أهل البيت، نصبر على بلائه فيوفينا أجور الصابرين، لن تشذ عن رسول الله لحمته، وإنا لمجموعة له في حظيرة القدس، تقر بها عينه وينجز بها وعده. ألا ومن كان باذلا فينا مهجته، قل له لبيك أبا عبد الله. ألا ومن كان باذلا فينا مهجته، موطنا على لقاء الله نفسه، فليرحل معنا فإني راحل مصبحا إن شاء الله. عدل الحسين لعمرة، قل للعذول يكف عذله، فأحل من إحرامه إذ حجه لم يتفق له، حتى إذا لبس المخيط وفي المحامل ضم أهله، فتزلزلت أرض الحجاز بحادث لم تلق مثله، والبيت ماج وعلى الضجيج من الحجيج، فحنة في إثر عوله. موقف عظيم. وغدا ينادي ماسكا بزمام ناقتي ابن خولة، محمد بن الحنفية، يقول له: ما الذي دعاك على الخروج يا ابن والدي؟ قال الحسين: ما الحسين بينما هو في بعض الطريق، وإذا بعبد الله بن جعفر. عبد الله بن جعفر يظهر من هذه الرواية أنه كان مكفوف البصر، وكانت معه بنيته، كان وافدا إلى مكة، فرأت بنيته مكة، قال: بني حقق النظر، الضعائن في مثل هذا اليوم تفد إلى مكة ليحجوا بحج خالك الحسين، فكيف تقولين بأن هذه الضعينة خارجة؟ قالت: بلى بلى يا أبا، هذه ضعينة خارجة. عبد الله بن جعفر انخطف قلبه، لأنه يعلم ملابسات أمر الحسين. قال: بني حقق النظر، ممن القوم؟ قالت: أبا أبا، أما الشمائل فهاشمي، وأما الملامح فعلوي.
هذا علي الأكبر وهذا أبو الفضل العباس. هذه الأسماء نزلت على قلب ابن جعفر كالصاعقة. قالت وهذا خالي الحسين. عندئذ نادى ابن جعفر وحسين بني خذيني لابن عمي أتودع من وأتزود من. جاء ابن جعفر إلى الحسين بمجرد أن تحسس احتضنه وأخذ يتوادع معه. وكلنا نودع الحسين بوداع عبد الله ابن جعفر. يقول له في أمان الله يا شما مت الهادي ومهجته. إيه مرحبا بهذه الأصوات. في أمان الله يا شما مت الهادي ومهجته. تروح وانت الحج الأكبر والمقام وكعبته. وين حجك والمناسك؟ وين هديك والنحار؟ وين زمزم والصفا؟ وين المشاعر والحجر؟ تطلع وتترك الكعبة ما تقلش هالخبر. راد يتكلم أبو سكنة وغصب هلت دمعت. تأمل تأمل في الأبيات. هالسنة حجي وعيدي تعين بأرض الطفول ورد ضحي بالصنا ديد الذي حالي وقوم. شلون ضحايا يا أبا عبد الله؟ هذا جسم مقطع بحت لا تشوف شلون هرويل من يناديني شباب وابتدي بالنوح والتلبية من عند الأطنا ناب صاب المشرعة وانظر قمر عدنان غا وناب وسط المعركة للولد وحمل جثته. وانا بيت الله وظل من فيض طبراتي غريج والحجار نحري ابن عمي ويتاماي الحجي. تسمع لها تسمع لحال جسمي من الضراب حن وضجيج بين عادي والعدو تدري شديدة وليت. وقد انجلى عن مكة وهو ابنها.
تفضلوا يا مؤمنين على مضيف الحسين وشوي شوي في الخروج. هدوا هدوا في الخروج رجاء.
وبه تشرفت الحطيم وزمزم إلى أنا وسيدنا مولانا بالحسين الوجيه وجده وأبيه وأمه وأخي والتسعة المعصومين من ذريتي وبني. فرج عنا يا الله فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو هو أقرب من ذلك. أعنا بما تعين به الصالحين. اقضي حوائجنا وحوائج المحتاجين إلى شفاء المرضى وإلى قضاء الحوائج وإلى أرواح موتى المؤسسين والجالسين. نودي للجميع ثواب الفاتحة مع الصلوات.
هدوء شوي شوي في الخروج عشان ما تصير ربكة رجاء.
تفضلوا العزاء مجورين إن شاء الله. وجركم على أبي عبد الله مجورين إن شاء الله. يا إلهي بالرسول ونور يا إلهي بالرسول ونور غايب الإسلام عجل غايب الإسلام عجل ضيوره غايب الإسلام عجل ضيوره يا رب نعته وحي على الأرض بسهمها جرت بيوتنا مفطورة بسهمها جرت بيوتنا مفطورة سيدي يا ابن المايا من الكرام سيدي يا ابن المايا من الكرام يا ابن من ما يزل حل منه وغيدت شيعتك ديتايها ومصقورة بالبيوة ديتايها ومصقورة سيدي أيدي يا ابن الميامين ويل الكرام يا ابن من ميز الحي غيدت شعبكم تمام
وستوف حجه ليس هنا بل بالطفوف حجه ليس هنا بل بالطفوف خرج المظلوم والناس تطوف حجه ليس هنا بل بالطفوف وحسينا 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 وهو عند الكعبة يسمع هاتفي يا حسين احرام حجك لازم تحل اطلع له وبالضعن اهلك خذهم حتى عبد الله وعبد الله قد شاء الرؤوف حجه ليس Hey. حجك تبختار لا جنايح سن حجك بالطف تقرر دينك بأكبر خطر من زمرة المنكر دينك بأكبر خطر من زمرة المنكر واللي ينقذ من الخطر من عندك المنحر دينكم حجه ليس هنا دينكم إن لم تثر بان الكسوف حجه
ليس هنا
وحسينا أدري بيت الله الحرام بحجك تبختار لا جنايح سن حجك بالطف تقرر دينك بأكبر خطر من زمرة المنبان الكسوم ينغر السهمة حرمة لا أدري بهذا قلبك ينغر السهمة لا جني تحفظ الأمة ليس للأمة إلا كعطوف ليس للأمة إلا كعطوف حجه ليس حجه وحسينا لو تذرني وتذر كل أهلي وصاحبي ما تميل الغير وجهك لهفتي وحبي لك لبى من حري هذا الشغوف حجه ليس هنا لك لبى من حري هذا الشغوف حجه وحسينا 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 حرمك الأبيض يا غالب كربلا دمك حرمك الأبيض يا غالب كربلا دمك وجسمك الكعبة وسيوف الطوف على كبر القاع سن نثرت لحمك على كبر القاع سن نثرت لحمك وباكر علي لك أمك فاطمة تلمك وباكر علي لك وباكر علي لك أمك فاطمة تلمك أنت حجاجك مولاي السيوف أنت حجاجك مولاي السيوف حجه ليس هنا حجه وحسينا خيول ومي الأعوجية تهشم عظامك أعظمك على مرأة من العقيلة ومرأة هيتامك على مرأة من العقيلة ومرأة هيتامك عرفات أنت وشمر الوقوف حجه ليس هنا بل عرفات أنت وشمر الوقوف حجه
ليس هنا بل
ربي وفقني إله العالمين كل عام وأنا خادم للحسين ربي وفقني إله العالمين كل عام وأنا خادم للحسين عندي كل الغاية باسم أرفع راية كل عام وأنا خادم للحسين هلا كل عام وأنا ربي 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 وفقني إله العالمين عندي كل الغاية باسم أرفع راية كل عام وأنا خادم للحسين صوتك كل عام وأنا خادم
وندعي لله تحت قبته
منكم.